برؤيته ومن تبعه على دعوته، وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، برحمتك يا أرحم الراحمين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، رافقونا. مباشرة بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 4:06 يأتيكم برنامج من سيرة الصالحين، دواوين الولادة، تستمعون لها عند 4:17. الكتاب الصوتي يقدم لحضراتكم عند 4:31. بعد هذا الكتاب وفي الساعة 4:43 من مأدبة القرآن. شرح الآيات يأتيكم في الساعة 4:52 عند 5:06 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:25 نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان سيرفع في الساعة 5:31. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:43. مستمعينا الكرام، نشكركم على طيب متابعتكم لإذاعة طهران العربية، وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء يسبقنا سلام والأمان، والسلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم سلاما مقرونا بأغلى التحياتي وأصدق الأمنيات، مرة أخرى معكم في برنامجكم من سيرة الصالحين، ونرجو المتابعة وشكرا مسبقا. أيها المستمعون الأفاضل، نقف في هذه الدقائق عند القاعدة الفكرية والفقهية والسياسية التي انطلق منها آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف لخوض غمار المواجهة القاسية مع أعداء الإسلام، والتي يمكن أن نوجز هذه المنطلقات والركائز فيما يلي. أول تلك الركائز التي اعتمد عليها سماحته ضرورة السعي لإقامة دولة الحق، ذلك أن قضية الإمام المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لم تكن تعني في فهم السيد الشهيد الموقف السلبي من الأحداث والابتعاد عن المسؤولية الضخمة في توجيه الأمة وتحسينها وحفظ الشريعة والعمل على تطبيقها وتركيز دعائمها، بل كانت تعني العكس تماماً. فحينما يراد منا أن نؤمن بفكرة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يراد الإيحاء إلينا بأن فكرة الرفض المطلق لكل ظلم وجور التي يمثلها الإمام المهدي تجسدت فعلا في الولي المنتظر، وأن الإيمان به إيمان بهذا الرفض الحي القائم فعلا. وثاني الركائز مستمعينا الكرام التي اعتمدها المفكر الإسلامي السيد محمد باقر الصدر في إرساء القواعد الفكرية والفقهية والسياسية هي أن الطريق الثوري هو السبيل لإقامة دولة الحق وليس الطريق الإصلاحي، وفي هذا السبيل فإن بذل الأنفس والدماء من أجل إقامة دولة الحق أمر مشروع لا مبرر للتوقف عنه على حساب الهدف، وأن مواجهة الظالمين غير ممكن بدون التضحية والفداء، والأعداء يقفون أمام كل عمل إسلامي مهما كان ضئيلا ويحاولون تصفية آخر قلاع الإسلام وحتى آخر مظهر من مظاهر الإسلام، ولا يكون السبيل إلا إحياء الأمة وتطبيق الشريعة ومواجهة الظالمين الطغاة مجرد النصح والتوجيه والإصلاح، بل لابد من خوض غمار ثورة لا تهدأ تكون نهايتها لصالح الإسلام. هذا من ناحية أحبتنا الكرام، ومن الناحية الأخرى فإن أخلاقية الهزيمة التي تعيشها أمة الإسلام لا يمكن اقتلاعها، ولا يمكن إعادة الروح الحية المسؤولة والتلاحم الكامل مع الهدف، أي إقامة دولة الحق، إلا بدماء زكية تذكر الأمة بكراماتها وبطولاتها وتاريخها المجيد، وتحيي فيها روح الأمل والطموح والتضحية. وقد كان الشهيد الكبير الصدر يؤكد أنه لابد من دم كدم الإمام الحسين عليه السلام يعيد للأمة يقظتها وحيويتها. أيها المستمعون الكرام، تبقى هنا مسألة حساب الأرباح والخسائر. هل يكون اقتحام هذا السبيل الجهادي والتضحية بخير أبناء الأمة الإسلامية أمراً يتضاءل ويتصاغر أمام الغاية المطلوبة؟ أم أن التضحية أكبر من الأرباح والدماء أعز من إقامة حكم الله عز وجل؟ في هذا الحساب كانت رؤية سيد الشهيد محمد باقر الصدر واضحة وقاطعة. إن كل شيء يهون في سبيل النهوض بالأمة الإسلامية وإعادة الحق إلى أهل الحق، أي تردد في ذلك يعبر عن انهزامية وتقاعس من تحمل الدور المهم. Thank you. أيها الأخوة والأخوات، نجدد التحية من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم مع برنامجكم من سيرة الصالحين. إن ثالث الركائز التي اعتمدها الشهيد محمد باقر الصدر في حركته القيمة هي أن الفكر الإسلامي استطاع أن يهزم حضارة الشرق والغرب، وانتصر الإسلام في معركة الفكر والحضارات. لقد استطاع السيد الشهيد أن يطرح الفكر الإسلامي للأمة الإسلامية وللعالم أجمع طرحا حيا معاصرا، مؤكدا بذلك حقيقة ناصعة، وهي أن الفكر وحده لا يستطيع أن يصنع كل شيء. لابد من قيادة إسلامية مغامرة، لابد من قيادة تقصم ظهر الظالمين وتكسر عن الأمة الإسلامية طوق الحصار الشامل. هكذا كانت رؤية المفكر الكبير والشهيد الغالي السيد محمد باقر الصدر، ويوحي من ذلك فإن عليه أن يكون شهيدا محتسبا كما كان مفكرا كبيرا. عليه أن يتقدم صفوف الأمة جهارا وإن كلفه ذلك حياته، لكن هذا هو الجزء الآخر من الواجب. مستمعينا الكرام، كما يرى الشهيد الصدر أن المرجعية الدينية هي المسؤولة عن توجيه الأمة فكريا وقيادتها سياسيا، وعلى المرجعية الرشيدة أن تتصدى لأداء هذه المهمة العظيمة في كلا جانبيها الفكري والسياسي. وفي هذا المجال كتب السيد يقول: يمكن تلخيص أهداف المرجعية الصالحة في 5 نقاط: نشر أحكام الإسلام على أوسع مدى ممكن بين المسلمين، وإيجاد تيار فكري واسع في الأمة، وإشباع الحاجات الفكرية الإسلامية للعمل الإسلامي والقيمومة على العمل الإسلامي، وخامسا، المرجعية الدينية ليست مسؤولة فقط، بل هي وحدها القادرة على توجيه الأمة وقيادتها ثم ضمان المسيرة وتأمينها من الانحرافات المحتملة. أجل أيها الإخوة والأخوات، إن الشعب يحقق نجاحه في نضاله بقدر التحامه مع قيادته الروحية ومرجعيته الدينية الرشيدة التحاما كاملا. هذا مضافا إلى أن المرجعية الدينية والقيادة الروحية هي الحصن الواقي من كثير من ألوان الضياع والانحراف. ومن الجدير ذكره أن المرجعية الدينية هي وحدها التي تملك حق الشهادة والولاية الشرعية على الأمة، وبالتالي فإن شرعية التحرك السياسي يجب أن تستمد منها، حيث أن المرجعية امتداد للنبوة والإمامة. ويمكن أن نحلل هذه النقطة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه إلى أمرين، ولكن نذكر هذين الأمرين بعد فاصل قصير. مستمعينا الكرام، هذان الأمران هما: الأول، ولاية الفقيه على الأمة ونفوذ أمره وأحكامه عليها من ناحية شرعية، والثاني، إن هذه الولاية ليست لكل فقيه، إنما هي فقط للفقيه المرجع الذي أعطته الأمة قيادتها ودانت له بالولاء والطاعة. ويتحدث آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر عن المرجعية قائلا: يجب أن يتوفر في الشخص الذي يجسد هذه المقولة أولا صفات المرجع الديني في الاجتهاد المطلق والعدالة، وثانيا أن يكون حظه الفكري من خلال مؤلفاته وأبحاثه واضحا في الإيمان بالدولة الإسلامية وضرورة حمايتها، وثالثا أن تكون مرجعيته بالفعل في الأمة بالطرق الطبيعية المتبعة تاريخياً. أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقة هذا اليوم من برنامجكم من سيرة الصالحين، والذي تحدثنا فيها شيئا ما عن فكر الشهيد محمد بقر الصدر قدس سره الشريف، نتمنى لكم كل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المعرفة على نوعين، هناك المعرفة الاكتسابية، وذلك من خلال مراجعة بطون الكتب والاستماع لأهل العلم، وهناك معرفة إشراقية يتلقى الإنسان فيها جانبا من المعرفة، شرحا للصدر وإلقاء في الروع وتسديدا للفكر وتثبيتا للفؤاد. ولا شك أحبتي الكرام أن الارتباط النفسي والشعوري بصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف من موجبات التفضل الإلهي لهذه المعرفة الإشراقية. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله العفو الغفور الذي لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور، والصلاة والسلام على خير البشر ونور البصر، هادي الأمم وشاحذ الهمم نحو القمم، مولانا ومقتدانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتحيات الزاكيات لأهل بيته عليهم السلام، خزان العلم ومنتهى الحلم، الأدلاء إلى الله ومحال معرفة الله عز وجل. مستمعين الأفاضل، سلام وألف سلام من الله سبحانه وتعالى على حضراتكم، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في رحاب الأدب الملتزم مع تجليات حضور السلام عند حضرة أمير الكلام علي بن أبي طالب عليه السلام، مع مقطع من قصيدة للشاعر الكويتي بدر الدريع. البداية مع السيرة الأدبية للشاعر بعد قليل. أيها الأطائب، ولد الشاعر بدر فاضل عباس الدريع عام 1982 في دولة الكويت. نشأ في بيئة أدبية، حيث بدأت علاقته بالشعر في المرحلة الابتدائية، وفي سن 17 اعتلى منصة الحسينية الهاشمية،
بعد تخرجه في المرحلة الثانوية انضم إلى معهد الدراسات التكنولوجية في عمر 17 ليدرس فيه تخصص الهندسة الكيميائية، وزامل في المعهد الشاعر محمد الحرزي والأستاذ مصطفى الدشتي، وكان لهما الفضل في تألقه الشعري، واستمر في قراءة الشعر العربي قراءة تحليلية. ركز على بناء تجربته الشعرية الخاصة، حضر جلسات قراءة الشعر مع سائر شعراء دولة الكويت، حيث تطرح في المناقشة والحوار مسائل لغوية ونحوية وبلاغية، والتي لا تخلو من قضايا نقدية وفكرية. ثم تمرس على قراءة الرواية وتفاسير القرآن الكريم وأصول الاختلاف بين المفسرين. أما الآن أحبائنا أعزائنا متابعين الكرام، ندعوكم للاستماع إلى مقطع من قصيدته تحت عنوان سطى حسنى بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
سطى حسنا فأذعنت اضطرابا، حري بالمحاسن أن تهابا، وما المقدام في الهيجة، ولكن إذا ورد الجمال وما تصاب، كأني والورى حاد وعيس أحن شجن وتتبعني طرابا، إذا ما قلت ويح البين ظنوا بأن الوصل قبل البين طابا، فلم أرى قبل عطر ذاع منه أناسا بالأنوف حست شرابا، ولا من بعده لرخيم صوت مسامع معشر لثمت رضابا، مليك سوط حاجبه محوف بأهداب له اصطفت حرابا، أحابي ما بوسعي منه دلا، وهل خلق بذي دل يحابا، يقول ألست ممن قال زهدا أبر الناس من عق الكعابا، وها هو من يريد النصح لكن تحرى الحق باطله دعابا، فقلت له معاذ الله مهلا حذاري من الفهيم إذا تغابا، بلى قد ثاب زهاد لرشد، ولكن لا كمن بالحسن ثابا، وإني للذي فقهت أناس ورقى فكان أوسعهم جنابا. إذا ما العقل أعياه سؤال، عرفت بهاتف القلب الجواب، أنام على أنين من ندوبي منام من افتدى طه انتدابا، منام أبي الحسين قرير عين، ومن قوسين كان الموت قابا، عشية للدماء ظمئت قريش ففجر من دم الهادي سرابا، تخاتله المنون ويتقيها بنفس تشرئب لها طلابا، سكينة جنبه بفراش طه سكينة صارم للغمد آبا، فتى فتنفيه الإله رمى بطعم وحسبك طعمة كانت عقابا. يشق بنومه طه الفيافي كما شقت عصا موسى العبابا. وما من قبله آذان قوم سمعن بنائم يحدو ركاب منام فاق عند الله ليلا قيام الناس كلهم ثوابا. فتن مات الأنام وشاخ دهر ومن فكت مآثره شبابا. يرددها المحب إذا تغنى ويحييها الحسود إذا أعابا. ويحييها الحسود إذا أعابا.
أيها الأفاضل، أيها الأكارم، رتلنا لحضراتكم من تجليات الذكر في أمير البلاغة علي بن أبي طالب عليه ألف صلاة وسلام، من قصيدة الشاعر بدر الدريع من دولة الكويت. شاكرين لحضرته ولحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بخير وهناء ورقي وود.
محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. يا سيد الكونين يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيد. لو صادفت من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل. يا سيد الكونين يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيد. لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل. العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى رنت العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
سليماني منا أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي. جاء في شهادة الدكتور علي الخفاف عن تأسيس طبابة الحشد من قضاء سامراء وتحديداً من داخل حرم الإمامين العسكريين عليهما السلام، جاءني الأمر من الحاجين قاسم وجمال بأن أتبنى موضوع الطبابة العسكرية، كما طلبوا مني إنشاء مستشفى ميداني في سامراء استعداداً لاستقبال الجرحى. طلب الحاج قاسم من الحاج المهندس زيارة المستشفى ليتأكد من إكمالها قبل الشروع بالعمليات العسكرية. تعالوا نقرأ باقي شهادة الدكتور علي الخفاف في كتاب سليماني منا أهل العراق.
قبل بدء ساعة الصفر سألني الحاج قاسم 3 مرات عن المستشفى الميداني وهل إنه جاهز لاستقبال الجرحى. كان لا يريد أن يبدأ بالعمليات العسكرية قبل أن يتأكد من وجود الطبابة العسكرية. كان الحاج قاسم حريصا على الدم العراقي أكثر من حرصه على نفسه. كان يقول لي هذه المنطقة مقطوعة والجريح سينال وسام الشهادة إذا لم يتوفر مستشفى ميداني يستقر فيه وضع الجريح قبل نقله إلى أقرب مستشفى عام. ومن هذا المستشفى الميداني في منشأة المثنى قرر الحاج قاسم تأسيس طبابة الحشد الشعبي، وسخر لنا كل الإمكانيات المتوفرة في الجمهورية الإسلامية. ذهبنا إلى الجمهورية الإسلامية وعملنا معا على صناعة مستشفى ميداني يكون بجناحين، وهو المستشفى الأكبر في العراق. وطبابة الحشد الشعبي هي أول طبابة تستلم هكذا مستشفى، وحتى في وزارة الصحة لا يوجد لديها هكذا مستشفيات ميدانية. خلال عام واحد من اجتماعنا مع الكوادر الإيرانية وصل لنا المستشفى الميداني بالمواصفات التي طلبناها منهم، علما أن هذا النموذج الذي طلبناه لا يتوفر له مثيل حتى في الجمهورية الإسلامية، حيث إنه صمم وبمواصفات تتناسب مع عملياتنا العسكرية. يتكون المستشفى من 44 وحدة نستطيع منها إنشاء أكثر من مستشفى صغير، كما نستطيع أن نعمل فيها بأكملها. نمتلك من هذا المستشفى في الحشد الشعبي 7 مستشفيات، أحدها تم نصبه في كربلاء المقدسة لمعالجة مصابي كورونا، والذي أسميناه فيما بعد مستشفى الشهيد الحاج أبي مهدي المهندس. وهنا أحبتي المستمعين الكرام، يسأل مؤلف الكتاب الدكتور علي الخفاف قائلا: دكتور علي، أنت تحدثت لنا عن دور الحاج قاسم سليماني بمساعدتكم على إنشاء طبابة عامة في الحشد الشعبي، كما تحدثت عن دور الجمهورية الإسلامية والوقت القياسي في صناعة مستشفى ميداني بهذا الحجم وعلى المواصفات التي طلبتموها، لكن عندما أنقل حديثكم إلى عامة الناس فالبعض منهم سيقول: أين الجميل في الموضوع؟ لا يوجد فضل للحاج قاسم ولا للجمهورية الإسلامية في هكذا موضوع، لأن هذه شركات إيرانية وأنتم أبرمتم معهم عقودا وهم صنعوا لكم بأموالنا، فأين الجميل؟ فيجيب الدكتور علي الخفاف: صحيح، نحن طلبنا وهم صنعوا لنا بأموالنا، لكن هل هذا هو الأمر فقط؟ في اليوم الذي احتجنا لهذه المستشفيات لم تقبل أي دولة بالعالم التعاقد معنا، ولم يقبلوا حتى أن يتحدثوا أو يردوا علينا، بل حتى الشركات المختصة باستيراد الأجهزة والمواد الطبية رفضت التعاقد معنا، ولا توجد لدينا أموال حاضرة، وما اتفقنا عليه مع الإيرانيين كان مجرد عقد وحبر على ورق. نفس هذا النموذج الإيراني وبأقل الإمكانيات موجود في ألمانيا، لكن رفضوا التعاقد معنا، علما بأن المستشفى الألماني يشتمل على وحدات 7، بينما المستشفى الإيراني كان يضم 44 وحدة. وهذه المستشفيات التي أتحدث لكم عنها الآن لم ندفع أموالها للإيرانيين إلا بعد 5 سنوات من العقد، فلم نسلمهم دولارا واحدا حتى انتهت الحرب مع داعش. ولا أتصور أن شركة ما تصبر علينا كما صبرت الشركة الإيرانية. مضافا إلى أن قيمة المستشفى الإيراني ذات 44 وحدة أقل بنسبة 50% من قيمة المستشفى الألماني ذي الوحدات 7، فهل كل هذا لم يكن دعما لنا؟ في عمليات تحرير محافظة الموصل كان القاطع الأكبر من العمليات العسكرية على عاتق الحشد الشعبي، إذ كان عدد محاور الحشد في العمليات 7 محاور، وكل محور يمتد من شرق الموصل إلى غربها. وبمساعدة الحاج قاسم ودعم الحاج المهندس تم إنشاء 11 مستشفى ميدانيا من قضاء سامراء حتى محافظة الموصل. في محافظة الموصل فقط أنشأنا 6 مستشفيات ميدانية متكاملة، كما جهزنا مستشفى للقوات الأمنية في أيمن الموصل. الحاج قاسم سخر لنا كل إمكانات الجمهورية الإسلامية، بحيث لم يطلبوا منا أي عقود رسمية أو توقيع على تعهدات مالية، فكان الأمر يجري باتصال واحد من الحاج قاسم، وتأتينا الطائرات محملة من إيران حسب طلبنا. الحاجان قاسم وجمال كانا صاحبي فضل بتأسيس هذه المديرية الحيوية داخل الحشد الشعبي، كما أوصيانا أن نبذل أقصى درجات الجهد والعطاء بتأسيس الطبابة التي كان لها الدور الكبير في إنقاذ الآلاف من الأرواح، كما أوصيانا بأن تكون خدمات هذه الطبابة للجميع لا حصرا على الحشد الشعبي.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليمان منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني، وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أيها الأكارم في برنامجكم هذا، راجينا أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. مستمعين الأفاضل، قال الله تعالى:
وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، المراد بما أنزل إليكم القرآن، وبما أنزل إليهم التوراة والإنجيل، وتشمل الآية كل من آمن ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم من أهل الكتاب، وليست خاصة بالنجاشي أو بعبد الله بن سلام كما قيل، لأن اللفظ عام ولا دليل على التخصيص. وإذا كان الله سبحانه يتقبل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ممن لم يؤمن بالله ولا بكتاب، فبالأولى أن يتقبل هذا الإيمان من أهل التوراة والإنجيل بخاصة بعد أن تركوا دينهم. وأصعب شيء على الإنسان أن يترك ما ألف وورث من دين. وختم الله سبحانه سورة آل عمران بقوله عز من قائل:
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
وهذه الآية المباركة جمعت بين الأمر بتقوى الله تعالى والأمر بجهاد أعدائه. ولنتحدث قليلا عن التقوى، حيث سئل الإمام الصادق عليه السلام عن التقوى فقال:
أن لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك.
إذا لابد في التقوى من العلم بأحكام الله والعمل بها لوجه الله، لأن العلم بلا عمل حجة على صاحبه، والعمل بلا علم كالسير على غير الطريق. وعلى هذا الأساس تكون التقوى هي الدين والأخلاق وأساس الفضائل. أجل مستمعين الأفاضل، إن التقوى أساس الفضائل، وقد قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
لا تقولوا إن محمدا منا، فوالله ما أوليائي منكم ولا من غيركم إلا المتقون.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:
ولا من غيركم، يشعر بأن غير المسلم إذا سلم الناس من يده ولسانه أقرب إلي ممن انتسب إلى الإسلام ولم يكف أذاه عن الناس.
وجاء في القرآن الكريم العديد من الآيات في أن الفوز والنجاة غدا للمتقين وحدهم. وختاما أيها الأعزاء، نسأله تعالى أن يجعلنا من عباده المتقين ويرزقنا حسن العاقبة، إنه سميع مجيب. وشكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سوءتي وخجلتي ولهفتي من جرأتي، هبني رضاك إني ببابك ألتجي، ما غير عفوك أرتجي، من لي سواك. وسوءتي وخجلتي ولهفتي من جرأتي، هبني رضاك إني ببابك ألتجي، ما غير عفوك أرتجي، من لي سواك. يا غافر الذنب الكبير، يا جابر العظم الكسير، إني بعطفك أستجير. يا غافر الذنب الكبير، يا جابر العظم الكسير، إني بعطفك أستجير. أشكو إليك خطيئتي، فلا أنت سؤلي ومنيتي، ولا أنت غفار الذنوب، ووعدتني ألا أخيب إن ما دعوتك يا مجيب، فاستر يا رب العيوب. أشكو إليك خطيئتي، فلا أنت سؤلي ومنيتي، ولا أنت غفار الذنوب، ووعدتني ألا أخيب إن ما دعوتك يا مجيب، فاستر يا رب العيوب. حاشا لوجهك يا كريم، يا غافر الذنب العظيم، حاشا لوجهك يا كريم، يا غافر الذنب العظيم، أتردني عن بابك وتذيقني حر الجحيم. يا غافر الذنب الكبير، يا جابر العظم الكسير، إني بعطفك أستجير. يا غافر الذنب الكبير، يا جابر العظم الكسير، إني بعطفك أستجير.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العلي العظيم. هاتان الآيتان المباركتان دعوة إلى الحجيج الذين قضوا شعائر الحج ومناسك هذه الفريضة المباركة، والمناسك هي مواقف النسك وأعمالها، والنسك هي العبادة، من إحرام وطواف وسعي ورمي للجمرات، أن تكون تلك الشعائر والمناسك مواقف يتزود بها وعندها المؤمنون من التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ليعيشوا الذكر الدائم لله سبحانه وتعالى، وليلزموا أنفسهم على منهجه في الحياة، لأن الهدف من الحج هو أن يكون محطة للشحن ومحطة للتزود، ليعود الحاج إلى أهله وقد تغير كل شيء في شخصيته ونفسيته، ليبدأ حياة جديدة وليفتح صفحة جديدة ولينطلق انطلاقة جديدة في علاقاته مع نفسه وفي علاقاته مع زوجته وأهله وفي علاقته مع الآخرين. ومع الأسف الشديد فإن هناك من الحجيج من يعود إلى وطنه ولم يتغير منه شيء باتجاه علاقاته بالله سبحانه وتعالى، وكأنه عاد من سفرة إلى أوروبا وليس من حج إلى بيت الله الحرام، لأنه يعود إلى ما كان عليه في روحيته ونفسيته وفي سلوكه وتصرفاته وفي علاقاته مع الآخرين، يبقى على كذبه وحيله، يبقى على شغفه في اغتياب الآخرين وفي الإساءة إليهم، يبقى على شحه وبخله وعدم استعداده للعطاء والتضحية في سبيل الله، يبقى على خوفه ورعبه من الحاكم الطاغية الظالم الذي يحكمه ولا يرفض ولا يطلق كلمات الرفض وكلمات البراءة كما علمته مناسك الحج وشعائر الحج، يبقى على اهتماماته الضيقة التي لا تتجاوز إلا بعض الأمور الصغيرة، إلا بيته وأهله وعشيرته، فلا يفكر في قضايا المسلمين في بلده ولا في قضايا المسلمين في العالم، رغم أن الحج يمثل فرصة رائعة توفر للإنسان الالتقاء مع المسلمين الآتين من كل فج عميق من جميع الأقطار والبلدان الإسلامية. من هنا فإن الآية المباركة تدعو الحجيج إلى أن يكون موسم الحج موسما لتغيير النفوس والقلوب في علاقتها بالله سبحانه وتعالى، ليكون الله هو المحور في هذه القلوب، وليكون الحب الأول والأساس فيها هو حب الله بعيدا عن حب الدنيا ومتاعها الزائل. ولهذا فإن قضية الحج وممارسة المناسك لا تعني مواقف قد انقضت وانتهت وولت، ولا يرجع الحاج إلا بخفي حنين ولم يتغير منه شيء إلا الاسم، فقد أصبح يسمى الحاج فلان، فلا يكفي أن تتجرد من الثياب وأنت لم تتجرد من المفاخرة بالأنساب، ولا تكفي أن ترمي الجمرات وأنت لم ترمي الشيطان الذي في داخلك، ولا يكفي أن تطوف حول بيت الله وعندما ترجع من الحج تطوف حول دنياك وهواك ومصالحك الذاتية. إن أكبر زاد يتزود به الحجيج هو أنهم يرجعون إلى أهليهم وقلوبهم مفعمة بالتقوى بعدما هجروا كل المشاعر الخاطئة وهجروا الهموم الصغيرة، وتحولت مشاعرهم إلى مشاعر إسلامية وهمومهم إلى هموم رسالية. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، ذلك لأن علاقة الإنسان بأبيه تمثل قمة العلاقة والحب، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد للمؤمنين أن يكون